بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الناظم رحمه الله تعالى ثم الصلاة وتسليم الإله على مبلغ الشرع لا كتم ولا كتل والآل والصحب ثم التابعين ومن في نصره النفس والأموال قد بذلوا وبعض فالعلم المنسوخ ذو خطر عليه عول في الفقه الأولى كملوا ثم التصانف في تفصيله كثرت لكنما البعض عن مقصوده عدلوا وأدخل النسء والتخصيص مع خبر فيه وأشاء في إدخالها دخلوا وقد بدا لي في تلخيص واضحه في جملة جمعت في طيها جمل ولست أذكر فيها غير راجحه إلا لرد وتوهين فيعتزل والكامل الله في ذات وفي صفة وناقص الذات لم يكمل له عمل والله أسأل ألطافا ومغفرة على المعايب والتقصير تشتمل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد بدا لي في تلخيصي أيضا ما كتبت أنا لألقيه على مسامعكم فها أنا بدأت أخرج من الأصل تلخيصا كما ذكر الناظم رحمه الله لأن من الطلب ما سمعتموه البارحة يريد الإعجال في الإتمام لهذه المنظومة ولست أزعم أن سنتمها في الخمسة أيام ولكن لعلنا نأتي على قرابة النصف إن شاء الله نرجو الله جل وعلا. يقول المصنف رحمه الله تعالى في نظمه ثم الصلاة وتسليم الإله على مبلغ الشرع لا كتم ولا كتل والآل والصحب ثم التابعين ومن في نصره النفس والأموال قد بذلوا وبعد فالعلم في بالمنسوخ ذو خطر عليه عول في الفقه الأولى كملوا. هذه الأبيات ابتدأها المصنف رحمه الله تعالى بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت من الله تبارك وتعالى فهي ذكره له عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى وأكثر شراح الحديث يقولون إنها الرحمة وهذا خطأ بل الصواب أن الصلاة من الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم هي ذكره له في الملأ الأعلى كما جاء ذلك عن أبي العالية رحمه الله تعالى في صحيح البخاري وقد بسط هذا القول ونصره بما لا مزيد عليه من الأدلة الحافظ ابن القيم رحمه الله وإن كانت من الناس فهي الدعاء له عليه الصلاة والسلام لقاء ما له علينا من الفضل العظيم والبر والإحسان صلوات الله وسلامه عليه فهو الذي بلغ إلينا شرع ربنا تبارك وتعالى غير كاتم له ولا متكاسل ولا متوان في ذلك بل بلغه على أكمل الوجوه واستشهد على ذلك أصحابه رضي الله تعالى عنهم ويوم حجته ويوم خطبته في جمع حجته أشار رأس له نحو العلا ويد أليس يشهد رب العرش ثم أليس يشهد رب العرش جل على تبليغه ثم أهل الجمع قد شهدوا بلى، يقوله الناظم في جوهرته. فقد استشهد صلى الله عليه وسلم أهل الجمع العظيم في ذلكم اليوم بقوله ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد، ويرفع إصبعه نحو السماء مستشهدا عليهم ربه تبارك وتعالى. وهذا أحد أدلة العلو، إذ أشار بإصبعه صلى الله عليه وسلم إلى السماء اللهم اشهد، وينكتها إلى الأرض على أنه بلغ صلوات الله وسلامه عليه. فالناظم جاء بها هنا في الجوهرة في أدلة العلو، ويوم خطبته في جمع حجته أشار رأس له نحو العلا ويدو أليس يشهد رب العرش جل على تبلغه، ثم أهل الجمع قد شهدوا، وكل داع إلى من رافع يده إلا إلى من يجي من عنده المدد، وكم لهذا براهين مؤيدة، وحين يجمع يسمعها الجهمي يرتعد. ألف دليل عند أهل السنة على إثبات علو الله تبارك وتعالى، حتى فرعون ما أنكر علو الله تبارك وتعالى، على فرض إن كان هناك إله فلا بد أن يكون في السماء مع جحده الكذوب، لكن يقول إن وجد إله فما يكون إلا في السماء، والجهمية تنكر العلو. وفي رد على الأشاعرة وغيرهم من باب أولى الذين يمنعون الإشارة إليه باليد. فالشاهد بلغ عليه الصلاة والسلام الرسالة، وأنزل الله في ذلكم الجمع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومبلغ الشرع هو عليه الصلاة والسلام. وقوله رحمه الله والآل والصحب، جمع بينهما جميعا ردا على طائفتين ضالتين، الذين يأتون بالآل ويدعون الصحابة أو يكفرون الصحابة وهم الرافضة، أو يأتون ببعض الأصحاب أو الصحابة ويدعون الآل وهم النواصب. والله لست بشيعي أخا دغل في قلبه لصحاب المصطفى حقد، كلا ولا ناصبي ضد ذلك، بل حب الصحابة ثم الآل نعتقد. فالجمع بينهما جميعا كما قال المصنف في نظمه في جوهرته رحمه الله تعالى. فالآل هم آل بيته صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة، وقد اختلف فيهم على أقوال، أصحها أنهم بني هاشم وبني المطلب. بنو هاشم بن عبد مناف وبنو المطلب بن عبد مناف، وخرج أبناء عمومتهم وهم بنو عبد شمس وبنو نوفل. بنو عبد شمس جد عثمان بن عفان، وبنو نوفل جد المطعم بن عدي، جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل، بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل. ويقول أرى أخوينا من أبينا وأمنا إذا سئلا قالا إلى غيرنا الأمر، بلا لهما أمر ولكن تجرجما، كما جرجمت من رأس ذي علق الصخر، أخص خصوصا عبد شمس ونوفل، هما نبذانا مثل ما ينبذ الجمر، هما أغمدا للقوم في أخويهما، فأصبح منهم في أكفهما صفر، هما أشركا في المجد من لا أبا له من الناس إلا أن يرس له ذكره، إلى آخره. فالشاهد أن هؤلاء هم بنو عبد شمس وبنو نوفل، هم كلهم أبناء عبد مناف لأنهم أربعة، فخرج منهم بنو هاشم وبنو المطلب، وبنو المطلب كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرمت عليهم الصدقة، ولذلك أشركهم عليه الصلاة والسلام في السهم يوم خيبر. فجاء ابن مطعم جبير بن مطعم وجاء عثمان يطالبان أن يشرك، قال أشركت بني عمنا ولم تشركنا يا رسول الله؟ فقال لهما عليه الصلاة والسلام: لم تعلموا أن بني المطلب لم يفارقوا بني هاشم في جاهلية ولا إسلام؟ يعني حينما كانوا معهم في الشعب، حينما كانوا معهم في الحصار، إذ دخلوا معهم حينما كتبت قريش صحيفتها الظالمة، فتعاطف بنو المطلب مع بني عمهم بني هاشم فلم يفارقوهم في الجاهلية والإسلام، وقال فيهم أبو طالب قصيدته التي تحنن قريشا فيها، ودخل معه بنو عمومته المعروفون الذين ذكرنا، وهم بنو المطلب، حينما قال: إذا اجتمعت يوما قريش لمفر فعبد مناف سرها وصميمها، وإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها، إلى آخر قصيدته المشهورة في هذا. فالشاهد جمع بين هذا وهذا، جمع بين الآل والصحب للرد على الطائفتين الضالتين، وهما الروافض الذين يتولون كما يزعمون، تولون أهل البيت بزعمهم ويكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنواصب الذين يتولون الصحابة ويكفرون آل البيت رضي الله تعالى عنهم. فنحن على خلاف مع هؤلاء ومع هؤلاء، وهذا وسطية أهل السنة، جعلنا الله وإياكم منهم في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآل هم هؤلاء، والصحب جمع صاحب، وهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به مؤمنا به عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك، ولو تخلله ردة على الأصح، يعني لو ارتد ثم عاد بعد ذلك أسلم عادت إليه صحبته. قال رحمه الله: وبعد، فالعلم بالمنسوخ ذو خطر عليه عول في الفقه الأولى كمل. وبعد، هذه فصل الخطاب انتقل بها من أسلوب إلى أسلوب آخر، من كلام إلى كلام، وأصلها أما بعد، ولكن النظم لا يحتملها هنا، ينكسر. قال: وبعد، والفصيح ألا تقول وبعد في النثر، وعليك بأما بعد، فهي خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن استعملها كثير من الناس، لكن الفصيح أما بعد. يقول ابن مالك: أما كمهما يكو من شيء وفى لتلوي تلويها وجوبا ألفا، فلابد من الفاء الرابطة لتلوي تلويها، مهما يكن من شيء فكذا. فهنا يقول: وبعد فالعلم، فجاءت الفاء الواقعة في الجواب، وبعد فالعلم بالمنسوخ ذو خطر عليه عول في الفقه الأولى كملوا، كملوا في فقههم، فكان فقههم سليما خاليا من العور والعيب والنقص، وذلك بمعرفتهم للناسخ والمنسوخ. ومعرفة هذا الفن من العلم محط أنظار السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم جميعا، من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التابعين وأتباعهم رحمهم الله تعالى جميعا، ومن تلاهم من العلماء، فقد أولوا هذا الفن، فن الناسخ والمنسوخ، العناية العظيمة، وحرصوا على معرفته لما له من أهمية ومكانة عندهم من بين سائر العلوم. لماذا؟ لما يترتب عليه من معرفة الأحكام، لما يترتب عليه من معرفة الأحكام. فقد كانوا رحمهم الله يستعظمونه ويمنعون من أن يتكلم متكلم أو يفتي مفتن من الناس وهو لا يعرفه، بل جاءت النقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
دالة على زجرهم لمن تعاطى هذا الأمر أمر الفتية وهو لا يعرف أدلة الأحكام وخاصة ناسخها ومنسوخها، وشددوا في هذا الباب، فكانوا رحمهم الله لا يرون الكلام لمن لا يعرفه، ويرون معرفته شرطا في أهلية المحدث والمفسر، معرفته يرونه شرطا لأهلية المفسر لأن يفسر والمحدث لأن يحدث. فقد جاء في هذا الباب عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء أيضا عن علي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وجاء أيضا عن حذيفة رضي الله تعالى عنه. ومن أراد أن ينظر في هذا فليراجع كتب الناسخ والمنسوخ، ومن أكثرها ذكرا للآثار في هذا كتاب أبو الفرج بن الجوزي نواسخ القرآن، وكتاب نواسخ القرآن للنحاس للنحاس، فقد ساقوا في هذا شيئا كثيرا. مر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه برجل وهو يقص على الناس يعظ ويحدث ويذكر لهم من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا هذا، أعلمت الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. يا هذا، أعلمت الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. وهكذا أيضا جاء عن ابن عباس حينما مر على رجل بمثل قصة علي، بل ابن عباس جاء في الرواية أنه رفته برجله، ركل القاط برجله، ثم قال له: يا هذا، أعلمت الناسخ من المنسوخ؟ فقال له: لا. قال: هلكت وأهلكت. ومثله أيضا جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وجاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن مسألة فقال رحمه الله: إنما يفتي الناس ثلاثة، إنما يفتي الناس ثلاثة: رجل إمام، أو وال، إمام أو والي، لأن الأولين كان عندهم علم، الحكام على دراية ومعرفة وفقه، قال: إمام أو والي، مثل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وهكذا من تولى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الولايات في الأقاليم كانوا فقهاء وعلماء رضي الله تعالى عنهم. قال: إنما يفتي الناس أحد ثلاثة رجال: إما رجل إمام أو والي، وإما رجل يعلم الناسخ والمنسوخ، فقال له: ومن يعلم ذلك؟ قال: عمر رضي الله عنه، وإما أحمق متكلف، هذا الثالث، وإما أحمق متكلف. وأخرجه أيضا ابنه، وأخرجه النحاس في ناسخه ومنسوخه رحمه الله تعالى بلفظ: إنما يفتي الناس ثلاثة: رجل يعلم ناسخ القرآن ومنسوخه، وذاك عمر، وذاك عمر، ورجل قاضي لا يجد من القضاء بدا، فلست بواحد من هذين، أنا لست بواحد من هذين، ما أفتيكم، لست بعالم بالناسخ والمنسوخ، هذا يحتاج مثل عمر، ولست بقاض مجبور على أن أدخل في هذا الباب، فلست بواحد من هؤلاء الاثنين، ولا أحب أن أكون الثالث. قالوا له: من هو؟ قال: أحمق متكلف، أحمق متكلف. فهذا يدل عنهم رضي الله تعالى عنهم على أهمية هذا العلم وأهمية هذا الفن وأنهم كانوا يخافون من الإقدام فيه من القول على الله تبارك وتعالى والقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم. قال الشافعي رحمه الله في الرسالة: لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله عز وجل إلا رجلا عارفا بكتاب الله تعالى بناسخه ومنسوخه. لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله. شوف هذا الكلام: لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه، إلى أن قال: ثم يكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ منه، ويعرف من الحديث ما يعرف من القرآن. يعني الذي مر في ناسخ القرآن ومنسوخه يعرف مثله أيضا في ناسخ الحديث ومنسوخه. في كلام طويل أنا اجتزأت منه هذين الموضعين لأنهما محل الشاهد، ومن هنا انطلق علماء الإسلام في التدوين في الفرعين، فرعين الناسخ والمنسوخ، ناسخ القرآن ومنسوخه وناسخ الحديث ومنسوخه. وغلب الأول الاهتمام به في جانب المفسرين، والثاني غلب الاهتمام به في جانب المحدثين، هذا عند المتأخرين. أما الأقدمون فعلماء الحديث هم علماء التفسير وهم علماء الفقه وهم علماء التاريخ وهم علماء الأصول رحمهم الله تعالى، إذ هم الذين دونوا هذه العلوم رحمة الله تعالى عليهم. ويقول يحيى ابن أكثم التميمي المروذي القاضي المشهور والفقيه المشهور رحمه الله، كان أحد القضاة يعني المشهورين في بلاد المشرق، يقول عن هذا العلم علم الناسخ والمنسوخ، يقول: إنه يجب تعلمه على العلماء والمتعلمين وعلى كافة المسلمين، يجب تعلمه في الطوائف الثلاث كلها، العلماء والمتعلمين وكافة المسلمين. طيب كافة المسلمين لماذا؟ قال: لأن الأخذ بناسخ القرآن ومنسوخه واجب فرضا، الأخذ بناسخ القرآن ومنسوخه واجب فرضا، يعني يعلم الناسخ فيعمل به والمنسوخ فلا يعمل به. قال: والعمل به واجب لازم دينا، ويروى عنه: واجب لازم ديانة، والمنسوخ لا يعمل به ولا ينتهى إليه. فالواجب، يقول رحمه الله، فالواجب على كل عالم علم ذلك لئلا يوجب على نفسه وعلى الناس من عباد الله تبارك وتعالى أمرا لم يوجبه الله تبارك وتعالى عليهم، أو يضع عنهم فرضا قد أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم. إذن فمعرفة العلم هذا أمر مهم جدا. ولهذا يقول الزهري رحمه الله: أعيا الفقهاء معرفة الناسخ من المنسوخ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الزهري: أعيا الفقهاء معرفة الناسخ من المنسوخ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو بكر الحازمي رحمه الله في كتاب الاعتبار: معرفة ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنسوخه علم دارت فيه الرؤوس، يعني يتعبون فيه. معرفة ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنسوخه علم دارت فيه الرؤوس وتاهت في الكشف عن مكنونه النفوس، يعني يتعبون. إلى أن قال: هذا العلم من تتمات الاجتهاد، لا بد للمجتهد منه، ومن أراد أن يفتي فلا بد أن يعرفه، وإلا ربما عمل بالمنسوخ وترك الناسخ، فأوجب على الناس أن يعملوا بما قد أنزله الله سبحانه وتعالى ووضعه عنهم. ويقول القرطبي رحمه الله: العلم بالناسخ والمنسوخ ركن عظيم لا يستغني عن معرفته العلماء، ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء. معرفة علم الناسخ والمنسوخ ركن عظيم لا يستغني عنه العلماء ولا ينكره إلا الأغبياء الجهلة الأغبياء. قال لما يترتب عليه من معرفة الحلال والحرام, لما يترتب عليه من معرفة الحلال والحرام. هذه نبذة في تفصيل قوله رحمه الله وبعد فالعلم بالمنسوخ ذو خطر عليه عول في الفقه الأولى كملوا, يعني كمل فقههم وسلم من العور والانتقاد والعراج. قال رحمه الله ثم التصانيف في تفصيله كثرت, يعني في بيان الناسخ والمنسوخ كثيرة سواء في فرع الآيات أو في فرع الأحاديث النبويات كثير. ومن أحسن ما كتب من المتقدم في تفسير القرآن ناسخ القرآن ومنسوخه كتاب النحاس, كتاب النحاس, والكتب كثيرة, وكذلك كتاب ابن الجوزي نواسخ القرآن. وأما ناسخ الحديث ومنسوخه فكثير, كثير جدا, والكتب فيه أكثر مما هي في جانب ناسخ القرآن ومنسوخه. ومن أشهرها كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار, ومن أكثرها جمعا وأغزرها فائدة ومتأخر كتاب الجعبري رسوخ الأحبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار. أنا سردت في الأصل في هذا الشرح قرابة 120 كتابا في هذا وهذا ما بين مطبوع وما بين مخطوط, فالشاهد يكفيكم منه هذين الكتابين. قال رحمه الله لكنما البعض عن مدلوله عدلوا, يعني عن المدلول الصحيح للنسخ, فذهبوا إلى مفاهيم أخرى ظنوها نسخا وليست نسخا, فأدخلوا النسء يعني التأخير والتخصيص, وسيأتينا إن شاء الله أيضا تعريفه هو قصر العام على بعض أفراده, سيأتينا مع خبر يعني أدخل الأخبار في المنسوخ وهي لا تنسخ كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا فيه, يعني في الناسخ والمنسوخ, وأشياء أدخلوا أشياء مع النسخ ومع التخصيص والأخبار أدخلوا أشياء في إدخالها دخلوا, هذا جناس كامل, دخلوا أدخلوا دخلوا في إدخالها دخلوا, يعني فيها كلام ونظر في هذا الذي أدخلوه من هذه الأشياء, أشياء لا تسلم ليست هي من باب الناسخ والمنسوخ. قال رحمه الله النسخ رفع لحكم كان أثبته شرعا بنص خطاب بعد منفصل. هذا البيت فيه تعريف للنسخ, هذا أول بيت في المقدمة, يعني الباقي أعرضنا عنها لأنها واضحة وهي قوله وقد بدا لي في تلخيص واضحه في جملة جمعت في طيها جمل ولست أذكر فيه غير راجحه, يعني يتجنب المرجوحات ويتجنب ما أدخل وليس من النسخ, ولست أذكر فيه غير راجحه إلا لرد, قد يحتاج إلى أن يذكر شيئا من ما ليس منه على الصحيح لكن يذكره لأجل الرد والتوهين والتضعيف, إلا لرد وتوهين فيعتزلوا, فالكامل الله هذا إلى آخره أمر وأمره واضح ومعروف لكم. والمقدمة بدأ فيها بتعريف النسخ فقال رحمه الله النسخ رفع لحكم كان أثبته شرعا بنص خطاب بعد منفصل. النسخ رفع لحكم كان أثبته شرعا بنص خطاب بعد منفصل. النسخ في اللغة الرفع والإزالة وله معاني أخرى لكن الناظم مشى على هذا, جمع اللغوي والشرعي في لفظة واحدة فاختار هذا أنه الرفع والإزالة. قال النسخ رفع فهو في اللغة أيضا رفع, وأيضا في الشرع سمعتم تعريفه النسخ رفع لحكم كان أثبته شرعا لنص خطاب بعد منفصل. إذن فهو في اللغة الرفع والإزالة. ومن هذا المعنى قولنا نسخت الشمس الظل أي أزالته وحلت محله. نسخت الشمس الظل راح النور وجاء الليل بظلامه. وعكسه تماما ذهاب الظلمة ومجيء البياض النور. وذلك في قولنا نسخ الشيب الشباب. هذا هو ذهب الشباب وبقي الشيب حل محله. نسخ الشيب الشباب أي أزاله وحل مكانه. ومما ورد في هذا المعنى في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته في سورة الحج. والآية معروفة لكم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فالنسخ بهذا المعنى هو الإزالة. وهو بهذا المعنى معشر الإخوة والأبناء حقيقة عند جمهور الأصوليين. هو بهذا المعنى بمعنى الإزالة والرفع لشيء وإحلال شيء مكانه هو حقيقة عند جمهور الأصوليين وعند جمهور أهل اللغة. فاللغة سمعتم قال المتقدم والأصوليين هذا تعريفهم سيأتينا. إذن فالنسخ بهذا المعنى بمعنى الرفع والإزالة لشيء وإنزال شيء آخر محله هو حقيقة عند جماهير الأصوليين وعند جماهير اللغويين. وأما تعريفه اصطلاحا فقد سمعتموه في تعريف الناظم رفع حكم ثابت شرعا بنص شرعي آخر بعد يعني متأخر رفعه. هذا بس تفسير لكلام النظم وإلا سنعطيكم التعريف عند الأصوليين مبسوطا وموجزا إن شاء الله بس اصبروا. إنما هي عبارة المصنف الناظم رحمه الله فهي رفع لحكم كان قد ثبت بنص شرعي متقدم بخطاب متأخر منفصل يعني متراخي جاء متراخيا عنه. فهذا تعريف الناظم رحمه الله تعالى. فإذا هو الخطاب كما عرفه الأصوليون الخطاب الدال على رفع حكم ثابت بخطاب متقدم. هذا تعريفه. النسخ هو خطاب دال على رفع حكم خطاب يعني شرعي. الخطاب هنا للشرع. هو خطاب دال على رفع حكم ثابت بخطاب متقدم. بخطاب يعني شرعي أيضا متقدم على وجه لولاه لكان ذلك ثابتا يعني لولا هذا الخطاب الثاني لكان الأول ثابتا مع تراخيه عنه. مع تراخيه عنه. نعيد. النسخ هو خطاب دال على رفع حكم ثابت متقدم بخطاب متقدم. بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا يعني ذلك المتقدم مع تراخيه عنه بعد منفصل مع تراخيه عنه. هذا تعريف القاضي والغزالي وغيرهم من الأصوليين. قال أبو بكر الحازمي وعلى هذا التعريف أطبق المتأخرون يعني كتب الأصول ماشية على هذا على هذا التعريف أطبق المتأخرون. واختاره ابن الحاجب والآمدي وابن الصلاح. ابن الصلاح فقيه وأصولي، بس ما يعرف عند كثير من طلبة العلم إلا محدث، وفقيه وأصولي رحم الله جميعا، وغيرهم كما سمعتم كلمة أبي بكر الحازمي. قال هذا التعريف أطبق عليه الأصوليون، جماهير الأصوليين أطبقوا على هذا التعريف، وانتقده الرازي بانتقادات قال عنها الحافظ العراقي أكثرها فيه نظر. انتقد هذا التعريف الرازي صاحب المحفوظ، قال الحافظ العراقي أكثر انتقادات الرازي واعتراضاته على هذا التعريف فيها نظر. نعم، واختصره ابن الحاجب، اختصر هذا التعريف ابن الحاجب بقوله: النسخ رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. فقد يقول قائل: لما لم يقول المتقدم؟ نقول: هم يحاولون الاختصار، فقوله متأخر دل على أن المرفوع هو المتقدم. إذن الاختصار في التعريف هو هذا تعريف ابن الحاجب: النسخ رفع لحكم شرعي بدليل شرعي متأخر. بدليل شرعي متأخر، هذا تعريف الجمهور. أما الحنفية فقالوا في تعريف النسخ: أن يرد دليل، أن يرد دليل شرعي. قالوا في النسخ، هذا الحنفية عرفوا النسخ بالآتي، قالوا: هو أن يرد دليل شرعي متراخيا، يعني متأخر، متراخيا عن شرعي، يعني عن دليل شرعي، عن شرعي مقتض خلاف حكمه. هذا تعريف الحنفية، نعيده. قالوا: أن يرد دليل شرعي متراخيا عن شرعي، يعني متأخر عن دليل شرعي، نعم، عن شرعي مقتضيا خلاف حكمه. هذا تعريف الحنفية له، والمعنى واحد، المعنى واحد. والدليل على ثبوت النسخ من كتاب الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقوله تبارك وتعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية. فهذا دليل على وجود النسخ في شريعتنا، وقد عرفه الناظم بهذا الذي سمعتم. وفي وسيلته العظيمة، وسيلة الحصول في مهمات الوصول، يقول: والنسخ رفع، والنسخ والنسخ رفع رفع الحكم تشريعا جرى، يقول في وسيلة الحصول: والرفع والنسخ رفع الحكم تشريعا جرى بنص شرع عنه قد تأخر. هذا لفظه في وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول. تعريفه هناك يقول: والنسخ رفع الحكم تشريعا جرى بنص شرع عنه قد تأخر في العمليات بلا إنكار، ولا يجوز النسخ في الأخبار. هذا نظمه في الوسيلة: في العمليات بلا إنكار، يعني أدلة الأحكام، في العمليات بلا إنكار، ولا يجوز النسخ في الأخبار. هذا تعريفه هناك رحمه الله تعالى، ومناظيمه متقاربة، ولكن أنتم ترون: نسخ الشيب الشباب، فالنسيان يأتي فاحتملوني. نعم، فالحاصل هذا هو النسخ حفظكم الله. قال رحمه الله: فقد يجيء مزيلا أو إلى بدل يكون أغلظ أو أخف ذا البدل. هذا فيه إشارة إلى أقسام النسخ، أقسام النسخ أن النسخ يجيء مزيلا للحكم بالكلية أو إلى بدل، والبدل إما أن يكون أخف وإما أن يكون أغلب. رحمه الله يقول أيضا في هذا المعنى في وسيلته: يكون بالمثل وخير منه أشد أو أخف فاحفظنه. هناك الوسيلة لفظها تلف، يكون بالمثل وخير منه، هذا وهذا قسم قسم، أشد أو أخف. الخير قد يكون أشد، يكون في الشدة أحيانا ينتفع الإنسان به، وسيأتينا بيان ذلك. يكون بالمثل وخير منه أشد أو أخف فاحفظنه كقبلة بقبلة متبعة، ومنه إتمام الصلاة أربعة والحق عن عشرة أضعاف إلى مثلين في قتال كفار الملأ، آية المصابرة. رحمه الله، هذا في وسيلته التي هي في الحقيقة زبدة ما كتب في الأصول. لما كنت أقرأها مع شرحها على فضيلة وسماحة شيخنا الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله وجميع مشايخنا وعلماء الإسلام أهل السنة، ووصلت إلى قوله: والأدوات من شروط علمت فللجواب والجزاء إذا انتبه. كان متكئا فجلس على ركبته جلسة المتشهد، وقال حفظه الله: والله ما تعلم الشيخ حافظ هذا العلم على هذا النحو كله من القرعاوي، ولكن هو فتح من الله تبارك وتعالى. وصدق رحمه الله، فقد كان آية من الآيات. فانظر إلى هذه الثلاثة: يكون بالمثل وخير منه أشد أو أخف فاحفظنه كقبلة بقبلة متبعة، ومنه إتمام الصلاة أربعة والحط عن عشرة أضعاف إلى مثلين في قتال كفار الملا. فهناك ذكر الأنواع، هنا أشار إليها إشارة ولم يذكر الأمثلة، هناك ذكر مع الأنواع الأمثلة. فرحمه الله تعالى، وما أحلى الحفظ، ما أحلى الحفظ. الشاهد: النسخ يكون مزيلا ويكون إلى بدل، يكون مزيلا ويكون إلى بدل. فأما النسخ المزيل فهو رفع الحكم السابق كله بحكم شرعي آخر، مثل التدريج في الخمر آخر شيء نسخ تماما، والبدل أن تتقي الله تبارك وتعالى وتطيع أمره جل وعلا. وأما النسخ إلى البدل فهو كثير، النسخ إلى البدل فهو كثير، وهو أقسام أشار إليها المصنف هنا، ذكر منها قسمين، قال: أغلب أو أخف يكون ذا البدل. فالنسخ إلى البدل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، النسخ إلى بدل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: البدل المماثل، وهذا الذي أشار إليه وذكر مثاله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: ثم الصلاة وتسليم الإله على مبلغ الشرع لا كتم ولا كتل، والآل والصحب، ثم التابعين ومن في نصره النفس والأموال قد بذلوا، وبعض فالعلم المنسوخ ذو خطر عليه عول في الفقه الأولى كملوا، ثم التصانيف في تفصيله كثرت لكنما البعض عن مقصوده عدلوا، وأدخل النسء والتخصيص مع خبر فيه وأشاء في إدخالها دخلوا، وقد بدا لي في تلخيص واضحه في جملة جمعت في طيها جمل، ولست أذكر فيها غير راجحه إلا لرد وتوهين فيعتزل، والكامل الله في ذات وفي صفة، وناقص الذات لم يكمل له عمل. والله أسأل ألطافا ومغفرة على المعايب والتقصير تشتمل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد بدا لي في تلخيصي أيضا ما كتبت أنا لألقيه على مسامعكم، فها أنا بدأت أخرج من الأصل تلخيصا كما ذكر الناظم رحمه الله، لأن من الطلب ما سمعتموه البارحة يريد الإعجال في الإتمام لهذه المنظومة، ولست أزعم أن سنتمها في الخمسة أيام، ولكن لعلنا نأتي على قرابة النصف إن شاء الله، نرجو الله جل وعلا. يقول المصنف رحمه الله تعالى في نظمه: ثم الصلاة وتسليم الإله على مبلغ الشرع لا كتم ولا كتل، والآل والصحب ثم التابعين ومن في نصره النفس والأموال قد بذلوا، وبعد فالعلم في بالمنسوخ ذو خطر عليه عول في الفقه الأولى كملوا. هذه الأبيات ابتدأها المصنف رحمه الله تعالى بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كانت من الله تبارك وتعالى فهي ذكره له عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى، وأكثر شراح الحديث يقولون إنها الرحمة، وهذا خطأ، بل الصواب أن الصلاة من الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم هي ذكره له في الملأ الأعلى، كما جاء ذلك عن أبي العالية رحمه الله تعالى في صحيح البخاري. وقد بسط هذا القول ونصره بما لا مزيد عليه من الأدلة الحافظ ابن القيم رحمه الله. وإن كانت من الناس فهي الدعاء له عليه الصلاة والسلام لقاء ما له علينا من الفضل العظيم والبر والإحسان صلوات الله وسلامه عليه، فهو الذي بلغ إلينا شرع ربنا تبارك وتعالى غير كاتم له ولا متكاسل ولا متوان في ذلك، بل بلغه على أكمل الوجوه واستشهد على ذلك أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ويوم حجته ويوم خطبته في جمع حجته أشار رأس له نحو العلا ويد أليس يشهد رب العرش ثم أليس يشهد رب العرش جل على تبليغه ثم أهل الجمع قد شهدوا. بلى، يقوله الناظم في جوهرته، فقد استشهد صلى الله عليه وسلم أهل الجمع العظيم في ذلكم اليوم بقوله: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد، ويرفع إصبعه نحو السماء مستشهدا عليهم ربه تبارك وتعالى، وهذا أحد أدلة العلو، إذ أشار بإصبعه صلى الله عليه وسلم إلى السماء: اللهم اشهد، وينكتها إلى الأرض، على أنه بلغ صلوات الله وسلامه عليه. فالناظم جاء بها هنا في الجوهرة في أدلة العلو، ويوم خطبته في جمع حجته
أشار رأس له نحو العلا ويدو أليس يشهد رب العرش جل علا تبلغه ثم أهل الجمع قد شهدوا وكل داع إلى من رافع يده إلا إلى من يجي من عنده المدد وكم لهذا براهينا مؤيدة وحين يجمع يسمعها الجهمي يرتعد. ألف دليل عند أهل السنة على إثبات علو الله تبارك وتعالى، حتى فرعون ما أنكر علو الله تبارك وتعالى على فرض إن كان هناك إله فلا بد أن يكون في السماء مع جحده الكذوب، لكن يقول إن وجد إله فما يكون إلا في السماء، والجهمية تنكر العلو، وفيه رد على الأشاعرة وغيرهم من باب أولى الذين يمنعون الإشارة إليه باليد. فالشاهد بلغ عليه الصلاة والسلام الرسالة وأنزل الله في ذلكم الجمع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومبلغ الشرع هو عليه الصلاة والسلام. وقوله رحمه الله والآل والصحب جمع بينهما جميعا ردا على طائفتين ضالتين الذين يأتون بالآل ويدعون الصحابة أو يكفرون الصحابة وهم الرافضة، أو يأتون ببعض الأصحاب أو الصحابة ويدعون الآل وهم النواصب. والله لست بشيعي أخا جدل في أخا دغل في قلبه لصحاب المصطفى حقد، كلا ولا ناصبي ضد ذلك بل حب الصحابة ثم الآل نعتقد. فالجمع بينهما جميعا كما قال المصنف في نظمه في جوهرته رحمه الله تعالى. فالآل هم آل بيته صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة، وقد اختلف فيهم على أقوال أصحها أنهم بني هاشم وبني المطلب. بنو هاشم بن عبد مناف وبنو المطلب بن عبد مناف، وخرج أبناء عمومتهم وهم بنو عبد شمس وبنو نوفل. بنو عبد شمس جد عثمان بن عفان، وبنو نوفل جد المطعم بن عدي، جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل. ويقول أرى أخوينا من أبينا وأمنا إذا سئلا قالا إلى غيرنا الأمر، بلى لهما أمر ولكن تجرجما كما جرجمت من رأس ذي علق الصخر. أخص خصوصا عبد شمس ونوفلا هما نبذانا مثل ما ينبذ الجمر، هما أغمدا للقوم في أخويهما فأصبح منهم في أكفهما صفر، هما أشركا في المجد من لا أبى له من الناس إلا أن يرث له ذكره إلى آخره. فالشاهد أن هؤلاء هم بنو عبد شمس وبنو نوفل، هم كلهم أبناء عبد مناف لأنهم أربعة، فخرج منهم بنو هاشم وبنو المطلب. وبنو المطلب كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرمت عليهم الصدقة، ولذلك أشركهم عليه الصلاة والسلام في السهم يوم خيبر. فجاء ابن مطعم جبير بن مطعم وجاء عثمان يطالبان أن يشركا، قال أشركت بني عمنا ولم تشركنا يا رسول الله؟ فقال لهما عليه الصلاة والسلام لم تعلموا أن بني المطلب لم يفارقوا بني هاشم في جاهلية ولا إسلام، يعني حينما كانوا معهم في الشعب، حينما كانوا معهم في الحصار، إذ دخلوا معهم حينما كتبت قريش صحيفتها الظالمة، فتعاطف بنو المطلب مع بني عمهم بني هاشم فلم يفارقوهم في الجاهلية والإسلام، وقال فيهم أبو طالب قصيدته التي تحنن قريشا فيها، ودخل معه بنو عمومته المعروفون الذين ذكرنا وهم بنو المطلب، حينما قال إذا اجتمعت يوما قريش لمفر فعبد مناف سرها وصميمها وإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها إلى آخر قصيدته المشهورة في هذا. فالشاهد جمع بين هذا وهذا، جمع بين الآل والطحب للرد على الطائفتين الضالتين وهما الروافض الذين يتولون كما يزعمون تولون أهل البيت بزعمهم ويكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنواصب الذين يتولون الصحابة ويكفرون آل البيت رضي الله تعالى عنهم. فنحن على خلاف مع هؤلاء ومع هؤلاء، وهذا وسطية أهل السنة جعلنا الله وإياكم منهم في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآل هم هؤلاء، والصحب جمع صاحب، وهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به مؤمنا به عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك، ولو تخلله ردة على الأصح، يعني لو ارتد ثم عاد بعد ذلك أسلم عادت إليه صحبته. قال رحمه الله: وبعد، فالعلم بالمنسوخ ذو خطر عليه عول في الفقه الأولى كمل. وبعد، هذه فصل الخطاب انتقلوا بها من أسلوب إلى أسلوب آخر، من كلام إلى كلام، وأصلها أما بعد، ولكن النظم لا يحتملها هنا ينكسر. قال: وبعد، والفصيح ألا تقول وبعد في النثر، وعليك بأما بعد، فهي خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن استعملها كثير من الناس لكن الفصيح أما بعد. يقول ابن مالك: أما كمهما يكو من شيء وفى لتلو تلوها وجوبا ألفا، فلا بد من الفاء الرابطة لتلو تلوها، مهما يكن من شيء فكذا. فهنا يقول: وبعد فالعلم، فجاءت الفاء الواقعة في الجواب، وبعد فالعلم بالمنسوخ ذو خطر عليه عول في الفقه الأولى كملوا، كملوا في فقههم، فكان فقههم سليما خاليا من العور والعيب والنقص، وذلك بمعرفتهم للناسخ والمنسوخ. ومعرفة هذا الفن من العلم محط أنظار السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم جميعا من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التابعين وأتباعهم رحمهم الله تعالى جميعا، ومن تلاهم من العلماء، فقد أولوا هذا الفن، فن الناسخ والمنسوخ، العناية العظيمة، وحرصوا على معرفته لما له من أهمية ومكانة عندهم من بين سائر العلوم. لماذا؟ لما يترتب عليه من معرفة الأحكام، لما يترتب عليه من معرفة الأحكام. فقد كانوا رحمهم الله يستعظمونه ويمنعون من أن يتكلم متكلم أو يفتي مفتن من الناس وهو لا يعرفه، بل جاءت النقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على زجرهم لمن تعاطى هذا الأمر، أمر الفتيا وهو لا يعرف أدلة الأحكام وخاصة ناسخها ومنسوخها، وشددوا في هذا الباب. فكانوا رحمهم الله لا يرون الكلام لمن لا يعرفه، ويرون معرفته شرطا في أهلية المحدث والمفسر، معرفته يرونه شرطا لأهلية المفسر لأن يفسر، والمحدث لأن يحدث. فقد جاء في هذا الباب عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء أيضا عن علي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وجاء أيضا عن حذيفة رضي الله تعالى عنه. ومن أراد أن ينظر في هذا فليراجع كتب الناسخ والمنسوخ، ومن أكثرها ذكرا للآثار في هذا كتاب أبو الفرج بن الجوزي نواسخ القرآن، وكتاب نواسخ القرآن للنحاس للنحاس، فقد ساقوا في هذا شيئا كثيرا. مر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه برجل وهو يقص على الناس، يعظ ويحدث وينكر لهم من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا هذا، أعلمت الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. يا هذا، أعلمت الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. وهكذا أيضا جاء عن ابن عباس حينما مر على رجل بمثل قصة علي، بل ابن عباس جاء في الرواية أنه رفته برجله، ركل القاط برجله، ثم قال له: يا هذا، أعلمت الناسخ من المنسوخ؟ فقال له: لا. قال: هلكت وأهلكت. ومثله أيضا جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وجاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن مسألة فقال رحمه الله: إنما يفتي الناس ثلاثة، إنما يفتي الناس ثلاثة: رجل إمام، أو وال، إمام أو والي، لأن الأولين كان عندهم علم، الحكام على دراية ومعرفة وفقه، الإمام أو والي مثل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وهكذا من تولى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الولايات في الأقاليم كانوا فقهاء وعلماء رضي الله تعالى عنهم. قال: إنما يفتي الناس أحد ثلاثة رجال: إما رجل إمام أو والي، وإما رجل يعلم الناسخ والمنسوخ، فقالوا له: ومن يعلم ذلك؟ قال: عمر رضي الله عنه، وإما أحمق متكلف، هذا الثالث، وإما أحمق متكلفون. وأخرجه أيضا ابن وأخرجه النحاس في ناسخه ومنسوخه رحمه الله تعالى بلفظ: إنما يفتي الناس ثلاثة: رجل يعلم ناسخ القرآن ومنسوخه، وذاك عمر، وذاك عمر، ورجل قاضي لا يجد من القضاء بدا، فلست بواحد من هذين، أنا لست بواحد من هذين، ما أفتيكم، لست بعالم بالناسخ والمنسوخ، هذا يحتاج مثل عمر، ولست بقاض مجبور على أن أدخل في هذا الباب، فلست بواحد من هؤلاء الاثنين، ولا أحب أن أكون الثالث. قالوا له: من هو؟ قال: أحمق متكلف، أحمق متكلف. فهذا يدل عنهم رضي الله تعالى عنهم على أهمية هذا العلم وأهمية هذا الفن، وأنهم كانوا يخافون من الإقدام فيه من القول على الله تبارك وتعالى والقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم. قال الشافعي رحمه الله في الرسالة: لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله عز وجل إلا رجلا عارفا بكتاب الله تعالى بناسخه ومنسوخه، لا يحل، لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله. شوف هذا الكلام: لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه، إلى أن قال: ثم يكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ منه، ويعرف من الحديث ما يعرف من القرآن. يعني الذي مر في ناسخ القرآن ومنسوخه يعرف مثله أيضا في ناسخ الحديث ومنسوخه. في كلام طويل أنا اجتزأت منه هذين الموضعين لأنهما محل الشاهد، ومن هنا انطلق علماء الإسلام في التدوين في الفرعين، فرعي الناسخ والمنسوخ، ناسخ القرآن ومنسوخه وناسخ الحديث ومنسوخه. وغلب الأول الاهتمام به في جانب المفسرين، والثاني غلب الاهتمام به في جانب المحدثين، هذا عند المتأخرين. أما الأقدمون فعلماء الحديث هم علماء التفسير، وهم علماء الفقه، وهم علماء التاريخ، وهم علماء الأصول رحمهم الله تعالى، إذ هم الذين دونوا هذه العلوم رحمة الله تعالى عليهم. ويقول يحيى ابن أكثم التميمي المروذي القاضي المشهور والفقيه المشهور رحمه الله، كان أحد القضاة يعني المشهورين في بلاد المشرق، يقول عن هذا العلم علم الناسخ والمنسوخ، يقول إنه يجب تعلمه على العلماء والمتعلمين وعلى كافة المسلمين، يجب تعلمه في الطوائف الثلاث كلها، العلماء والمتعلمين وكافة المسلمين. طيب كافة المسلمين لماذا؟ قال لأن الأخذ بناسخ القرآن ومنسوخه واجب فرضا، الأخذ بناسخ القرآن ومنسوخه واجب فرضا، يعني يعلم الناسخ فيعمل به والمنسوخ فلا يعمل به. قال والعمل به واجب لازم دينا، ويروى عنه واجب لازم ديانة، والمنسوخ لا يعمل به ولا ينتهى إليه. فالواجب يقول رحمه الله فالواجب على كل عالم علم ذلك، لئلا يوجب على نفسه وعلى الناس من عباد الله تبارك وتعالى أمرا لم يوجبه الله تبارك وتعالى عليهم، أو يضع عنهم فرضا قد أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم. إذن فمعرفة العلم هذا أمر مهم جدا. ولهذا يقول الزهري رحمه الله أعيا الفقهاء معرفة الناسخ من المنسوخ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الزهري أعيا الفقهاء معرفة الناسخ من المنسوخ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو بكر الحازمي رحمه الله في كتاب الاعتبار معرفة ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنسوخه علم دارت فيه الرؤوس، يعني يتعبون فيه. معرفة ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنسوخه علم دارت فيه الرؤوس وتاهت في الكشف عن مكنونه النفوس، يعني يتعبون. إلى أن قال هذا العلم من تتمات الاجتهاد، لا بد للمجتهد منه، ومن أراد أن يفتي فلا بد أن يعرفه، وإلا ربما عمل بالمنسوخ وترك الناسخ، فأوجب على الناس أن يعملوا بما قد أنزله الله سبحانه وتعالى ووضعه عنهم. ويقول القرطبي رحمه الله العلم بالناسخ والمنسوخ ركن عظيم لا يستغني عن معرفته العلماء، ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء. معرفة علم الناسخ والمنسوخ ركن عظيم لا يستغني عنه العلماء، ولا ينكره إلا الأغبياء الجهلة الأغبياء. قال لما يترتب عليه من معرفة الحلال والحرام، لما يترتب عليه من معرفة الحلال والحرام. هذه نبذة في تفصيل قوله رحمه الله وبعد فالعلم بالمنسوخ ذو خطر عليه عول في الفقه الأولى كملوا، يعني كمل فقههم وسلم من العور والانتقاد والعراج. قال رحمه الله ثم التصانيف في تفصيله كثرت، يعني في بيان الناسخ والمنسوخ كثيرة، سواء في فرع الآيات أو في فرع الأحاديث النبويات كثير. ومن أحسن ما كتب من المتقدم في تفسير القرآن، ناسخ القرآن ومنسوخه، كتاب النحاس، كتاب النحاس، والكتب كثيرة، وكذلك كتاب ابن الجوزي نواسخ القرآن. وأما ناسخ الحديث ومنسوخه فكثير، كثير جدا، والكتب فيه أكثر مما هي في جانب ناسخ القرآن ومنسوخه. ومن أشهرها كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ومن أكثرها جمعا وأغزرها فائدة ومتأخر كتاب الجعبري، رسوخ الأحبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار. أنا سردت في الأصل في هذا الشرح قرابة 120 كتابا في هذا وهذا، ما بين مطبوع وما بين مخطوط، فالشاهد يكفيكم منه هذين الكتابين. قال رحمه الله: لكنما البعض عن مدلوله عدل، يعني عن المدلول الصحيح للنسخ، فذهبوا إلى مفاهيم أخرى ظنها نسخا وليست نسخا، فأدخلوا النسأ يعني التأخير والتخصيص، وسيأتينا إن شاء الله أيضا تعريفه، هو قصر العام على بعض أفراده، سيأتينا مع خبر، يعني أدخلوا الأخبار في المنسوخ وهي لا تنسخ كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا، فيه يعني في الناسخ والمنسوخ، وأشياء أدخلوا أشياء مع النسخ ومع التخصيص والأخبار، أدخلوا أشياء في إدخالها دخلوا، هذا جناس كامل، دخلوا في إدخالها دخلوا، يعني فيها كلام ونظر في هذا الذي أدخلوه من هذه الأشياء، أشياء لا تسلم، ليست هي من باب الناسخ والمنسوخ. قال رحمه الله: النسخ رفع لحكم كان أثبته شرعا بنص خطاب بعد منفصل. هذا البيت فيه تعريف للنسخ، هذا أول بيت في المقدمة، يعني الباقي أعرضنا عنها لأنها واضحة، وهي قوله: وقد بدا لي في تلخيص واضحه في جملة جمعت في طيها جمل، ولست أذكر فيه غير راجحه، يعني يتجنب المرجوحات ويتجنب ما أدخل وليس من النسخ، ولست أذكر فيه غير راجحه إلا لرد، قد يحتاج إلى أن يذكر شيئا من ما ليس منه على الصحيح، لكن يذكره لأجل الرد والتوهين والتضعيف، إلا لرد وتوهين فيعتزل، فالكامل الله إلى آخره، أمر وأمره واضح ومعروف لكم. والمقدمة بدأ فيها بتعريف النسخ، فقال رحمه الله: النسخ رفع لحكم كان أثبته شرعا بنص خطاب بعد منفصل. النسخ رفع لحكم كان أثبته شرعا بنص خطاب بعد منفصل. النسخ في اللغة الرفع والإزالة، وله معاني أخرى لكن الناظم مشى على هذا، جمع اللغوي والشرعي في لفظة واحدة فاختار هذا أنه الرفع والإزالة. قال: النسخ رفع، فهو في اللغة أيضا رفع، وأيضا في الشرع سمعتم تعريفه، النسخ رفع لحكم كان أثبته شرعا بنص خطاب بعد منفصل، إذن فهو في اللغة الرفع والإزالة. ومن هذا المعنى قولنا: نسخت الشمس الظل، أي أزالته وحلت محله، نسخت الشمس الظل، راح النور وجاء الليل بظلامه، وعكسه تماما، ذهاب الظلمة ومجيء البياض النور، وذلك في قولنا: نسخ الشيب الشباب، هذا هو، ذهب الشباب وبقي الشيب، حل محله، نسخ الشيب الشباب أي أزاله وحل مكانه. ومما ورد في هذا المعنى في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته في سورة الحج. والآية معروفة لكم: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فالنسخ بهذا المعنى هو الإزالة، وهو بهذا المعنى معشر الإخوة والأبناء حقيقة عند جمهور الأصوليين، هو بهذا المعنى بمعنى الإزالة والرفع لشيء وإحلال شيء مكانه، هو حقيقة عند جمهور الأصوليين وعند جمهور أهل اللغة. فاللغة سمعتم قال المتقدم، والأصوليين هذا تعريفهم سيأتينا. إذن فالنسخ بهذا المعنى بمعنى الرفع والإزالة لشيء وإنزال شيء آخر محله، هو حقيقة عند جماهير الأصوليين وعند جماهير اللغويين. وأما تعريفه اصطلاحا فقد سمعتموه في تعريف الناظم: رفع حكم ثابت شرعا بنص شرعي آخر بعد، يعني متأخر رفعه. هذا بس تفسير لكلام النظم، وإلا سنعطيكم التعريف عند الأصوليين مبسوطا وموجزا إن شاء الله، بس اصبروا، إنما هي عبارة المصنف الناظم رحمه الله. فهي رفع لحكم كان قد ثبت بنص شرعي متقدم بخطاب متأخر منفصل، يعني متراخي، جاء متراخيا عنه. فهذا تعريف الناظم رحمه الله تعالى. فإذا هو الخطاب كما عرفه الأصوليون، الخطاب الدال على رفع حكم ثابت بخطاب متقدم، هذا تعريفه. النسخ هو خطاب دال على رفع حكم، خطاب يعني شرعي، الخطاب هنا للشرع، هو خطاب دال على رفع حكم ثابت بخطاب متقدم، بخطاب يعني شرعي أيضا متقدم، على وجه لولاه لكان ذلك ثابتا، يعني لولا هذا الخطاب الثاني لكان الأول ثابتا مع تراخيه عنه، مع تراخيه عنه. نعيد: النسخ هو خطاب دال على رفع حكم ثابت متقدم بخطاب متقدم، بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا، يعني ذلك المتقدم مع تراخيه عنه بعد منفصل، مع تراخيه عنه. هذا تعريف القاضي والغزالي وغيرهم من الأصوليين. قال أبو بكر الحازمي: وعلى هذا التعريف أطبق المتأخرون، يعني كتب الأصول ماشية على هذا، على هذا التعريف أطبق المتأخرون. واختاره ابن الحاجب والآمدي وابن الصلاح، ابن الصلاح فقيه وأصولي، بس ما يعرف عند كثير من طلبة العلم إلا محدث، وفقيه وأصولي رحم الله جميعا، وغيرهم كما سمعتم كلمة أبي بكر الحازمي. قال: هذا التعريف أطبق عليه الأصوليون، جماهير الأصوليين أطبقوا على هذا التعريف. وانتقده الرازي بانتقادات قال عنها الحافظ العراقي أكثرها فيه نظر، انتقد هذا التعريف الرازي صاحب المحفوظ، قال الحافظ العراقي أكثر انتقادات الرازي واعتراضاته على هذا التعريف فيها نظر. نعم. واختصره ابن الحاجب اختصر هذا التعريف الحاجب بقوله النسخ رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. فقد يقول قائل لما لم يقول المتقدم؟ نقول هم يحاولون الاختصار، فقوله متأخر دل على أن المرفوع هو المتقدم. إذن الاختصار في التعريف هو هذا تعريف ابن الحاجب، النسخ رفع لحكم شرعي بدليل شرعي متأخر، بدليل شرعي متأخر، هذا تعريف الجمهور. أما الحنفية فقالوا في تعريف النسخ أن يرد دليل، أن يرد دليل شرعي، قالوا في النسخ، هذا الحنفية عرفوا النسخ بالآتي، قالوا هو أن يرد دليل شرعي متراخيا، يعني متأخر، متراخيا عن شرعي، يعني عن دليل شرعي، عن شرعي مقتض خلاف حكمه. هذا تعريف الحنفية. نعيده، قالوا أن يرد دليل شرعي متراخيا عن شرعي، يعني متأخر عن دليل شرعي، نعم، عن شرعي مقتضيا خلاف حكمه. هذا تعريف الحنفية له، والمعنى واحد، المعنى واحد. والدليل على ثبوت النسخ من كتاب الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقوله تبارك وتعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، فهذا دليل على وجود النسخ في شريعتنا. وقد عرفه الناظم بهذا الذي سمعتم، وفي وسيلته العظيمة وسيلة الحصول في مهمات الوصول يقول والنسخ رفع، والنسخ والنسخ رفع رفع الحكم تشريعا جرى، يقول في وسيلة الحصول والرفع والنسخ رفع الحكم تشريعا جرى بنص شرع عنه قد تأخر. هذا لفظه في وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول. تعريفه هناك يقول والنسخ رفع الحكم تشريعا جرى بنص شرع عنه قد تأخر في العمليات بلا إنكار، ولا يجوز النسخ في الأخبار. هذا نظمه في الوسيلة، في العمليات بلا إنكار، يعني أدلة الأحكام، في العمليات بلا إنكار ولا يجوز النسخ في الأخبار. هذا تعريفه هناك رحمه الله تعالى، ومناظيمه متقاربة، ولكن أنتم ترون نسخ الشيب الشباب فالنسيان يأتي تحتملوني. نعم، فالحاصل هذا هو النسخ حفظكم الله. قال رحمه الله فقد يجيء مزيلا أو إلى بدل يكون أغلظ أو أخف ذا البدل. هذا فيه إشارة إلى أقسام النسخ، أقسام النسخ، أن النسخ يجيء مزيلا للحكم بالكلية أو إلى بدل، والبدل إما أن يكون أخف وإما أن يكون أغلب. رحمه الله يقول أيضا في هذا المعنى في وسيلته يكون بالمثل وخير منه أشد أو أخف فاحفظنه. هناك الوسيلة لفظها تلف، يكون بالمثل وخير منه، هذا وهذا قسم قسم، أشد أو أخف. الخير قد يكون أشد، يكون في الشدة أحيانا ينتفع الإنسان به وسيأتينا بيان ذلك، يكون بالمثل وخير منه أشد أو أخذت فاحفظنه كقبلة بقبلة متبعة. ومنه إتمام الصلاة أربعة والحق عن عشرة أضعاف إلى مثلين في قتال كفار الملأ، آية المصابرة رحمه الله. هذا في وسيلته التي هي في الحقيقة زبدة ما كتب في الأصول. لما كنت أقرأها مع شرحها على فضيلة وسماحة شيخنا الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله وجميع مشايخنا وعلماء الإسلام أهل السنة، ووصلت إلى قوله: والأدوات من شروط علمت فللجواب والجزاء إذا انتبه. كان متكئا فجلس على ركبتيه جلسة المتشهد، وقال حفظه الله: والله ما تعلم الشيخ حافظ هذا العلم على هذا النحو كله من القرعاوي، ولكن هو فتح من الله تبارك وتعالى. وصدق رحمه الله، فقد كان آية من الآيات. فانظروا إلى هذه الثلاثة: يكون بالمثل وخير منه أشد أو أخف فاحفظنه كقبلة بقبلة متبعة. ومنه إتمام الصلاة أربعة والحط عن عشرة أضعاف إلى مثلين في قتال كفار الملا. فهناك ذكر الأنواع، هنا أشار إليها إشارة ولم يذكر الأمثلة، هناك ذكر مع الأنواع الأمثلة. فرحمه الله تعالى، وما أحلى الحفظ، ما أحلى الحفظ. الشاهد النسخ يكون مزيلا ويكون إلى بدل، يكون مزيلا ويكون إلى بدل. فأما النسخ المزيل فهو رفع الحكم السابق كله بحكم شرعي آخر. مثل التدريج في الخمر، آخر شيء نسخ تماما. والبدل أن تتقي الله تبارك وتعالى وتطيع أمره جل وعلا. وأما النسخ إلى البدل فهو كثير، النسخ إلى البدل فهو كثير وهو أقسام أشار إليها المصنف هنا، ذكر منها قسمين. قال: أغلظ أو أخف يكون ذا البدل. فالنسخ إلى البدل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، النسخ إلى بدل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. البدل المماثل، وهذا الذي أشار إليه وذكر مثاله